محمد عمارة بإسلام اليهود والنصارى انهم لا يخلدون في النار، لا يخلدوا في النار. وهذا قوله قالوا في كتاباته لا نفتري على الرجل، وده كل الكتاب ده كله ده فيه في فكر محمد عمارة بالصفحة بالطبعة برقم السطر كمان. قال في اسلام اليهود والنصارى، وان اليهود والنصارى الذين بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تشتركوا مع المسلمين في اصل التوحيد، في اصل التوحيد فقط، فهم نادون عند الله تبارك وتعالى، هم نادون عند الله تبارك وتعالى. ايضا من المدرسة العقلية الحسن القراط اللي هو زعيم السودان، وهذا الرجل ايضا له فكر معوج، فهو يقول ان المرتد لا يقتل، ان المرتد لا يقتل، طالما انه يمشي تحت قانون الدولة فلا يقتل. ويقول ايضا بزواج زواج المسلمة من اليهودي او النصراني. والشيخ مناع القطان والشيخ الخرزاوي ظل يناظرانه ليلة كاملة في رمضان، وظل الرجل مقتنعا بما هو عليه. بل يقول هذا الرجل ولعل في بعض رقص الغرب اللي هو الباليه معنى راقيا، ويقول اذا وجد للجنة بابا تاسعا فسيدخل منه اهل الجنة الى الجنة. في كتابه تجديد الفكر، في كتابه تجديد الفكر الدين. فالعملية ان كانت على كده بقى والله اقسم بالله نحن لا نفتري على الرجل. فان كانت وصلت لكده، ان كانت عقولهم قال ان هو المرتد لا يقتل، وان يجوز المسلم ان يتجاوزوا من كتابي، وان الجن دول هم المكروبات وارسل عليهم طيرا ابابيل هي المكروبات، وان الملائكه هي نوادر الخير، وان ادم ليس ابو البشر، وان الاحاديث الصحيحه يردون الحديث المتواترة، وان العقل يقدم على الشرع عند تنابعهما، فاي شيء ابقى في دين الله عز وجل. يقول القائل علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد احرز الشرف، العلم الكتاب والسنة ولا العقل؟ فالعلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بيعرف، فاصبح العلم افصاحا وقال له باين الله بقرانه اتصفا، فايقن العقل ان العلم سيده، فقبل العقل راس العلم وانصرف. نقول الابيات دي ايه تاني يا عم دكتور محمود؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد احرز الشرف؟ فالعلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بي عرف، فاصبح العلم افصاحا وقال له باين الله في قرانه اتصفا، فايقن العقل ان العلم سيده، فقبل العقل راس العلم وانصرفا. وانصرفا العقل خلاص. ثم ناتي الى اصحاب الموازين، الى اصحاب الموازين من علماء الصوفية، ان كان في الصوفية علماء. الصوفية وخاصة الفلاسفة منهم عقيدتهم في الله عز وجل قالوا بالحلول او وحدة الوجود، قالوا بالحلول ووحدة الوجود في مجال عقيدتهم في عند الله في الله تبارك وتعالى. اما عقيدتهم في الرسول صلى الله عليه وسلم فانهم يقولون بالحقيقة المحمدية، والحقيقة المحمدية قالوا ان الله عز وجل خلق اول شيء الحقيقة المحمدية، قالوا لأول الكائنات، ومن هذه الحقيقة خلق الله بهذه الحقيقة المحمدية او بهذا النور المحمدي كل ما في الكون من وجود، كل ما في الكون من وجود. واول من قال بهذا محي الدين ابن عربي، ثم تبع على ذلك الجيلي في كتابه الجيلي ثم بعد ذلك ابن سبعين ثم عبد السلام بن مشيش شيخ ابو الحسن الشاذلي. قالوا بنفسه ان نور رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وجد اولا. قالوا عبد الكريم الجيلي في كتاب الانسان الكامل ايضا قال ان اول ما خلق الله عز وجل النور المحمدي، ومن هذا النور المحمدي خلق الله كل الكائنات، واستدلوا بحديث جابر الموضوع الذي حكمه الذي حكم عليه الألباني بوضعه. من ترهات الصوفية ما قاله محي الدين ابن عربي شيخ الصوفية الأكبر وكبريته الأحمر في كتابه خصوص الحكم، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده الكتاب فقال لي هذا كتاب خصوص الحكم، فقلت واقرب به الى الناس ينتفعون به، فقلت السمع والطاعة. وقال وهذا الكتاب اخذته مباشرة من اللوح المحفوظ، والعلماء ما كفروش الا بالكتاب ده لانه قال فيه باسلام قوم نوح، قال ان سيدنا نوح مكر بهم ومكروا به وهم كانوا يعبدون الاله الواحد في شخص الصور المتعدده. فقلت هذا الكتاب في كتاب فضول الحكم باسلام قوم نوح، وقال فيه باسلام فرعون وان فرعون كان اعلم بربه من موسى. وده طبعا في الفتوحات المكيه وموجود ايضا وموجود في كتاب خصوص الحكم. اما عقيدتهم في الجنه والنار ففي الجنة يقولون ما الجنة؟ إنها لعبة الصبيان، شوف شيخة ولا شوف ليلة بيضحكوا بها على العيال. أما النار وما النار؟ أستطيع أن أبسط عليها خوفيها، أدفع النار صفك وتصفيها. الخضرة كان حنفيا ولم يكن شافعيا، إن الخضرة كان حنفيا ولم يكن شافعيا. أما أحمد حضر عنده في حلقة الدرس وان الخضر قال له انهما من عالم الارواح وانهما يتشكلان بما شاء من الصور، وان السرهندي سأل الخضر هل تصلون بالمذهب الشافعي، فقال له الخضر لسنا مكلفين بالشرائع ولكن لان قطب الزمان شافعي فنحن نصلي وراءه على مذهب الشافعي. يبقى اختلفوا هل الخضر كان هذا الخضر كان شافعي ولا مالكي؟ طبعا لان زي واحد والله كان بلدنا يقول يا سيدنا الشيخ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احمدي ولا بيومي؟ انجوز ان هم دول يكتبوا في كتبهم كده يبقى المسكين بتاع بن عفان دخل بقى لما اقول لك يا سيدنا رسول الله كان احمدي ولا كان بيومي؟ اما عقيدتهم في ختم الولاية من قال بختم الولاية اول حتى كان في امين يا اخوان اللي اعرف اديله 100 جنيه اديله 200 جنيه شوف يا عم شوف يا عم شوف يا الدروس من قال بعقيدة ختم الاولياء ان كما للانبياء خاتم فللاولياء خاتم وان من قال بنظرية الختم اللي يقول ده مكان الدكتور محمد جميل غازي استاذ الاستاذين في علم التوحيد بس الاخوة مكسرين في حضور الدروس. نعم لا لا اللي يقول اديه 500 جنيه قدامكم اهو انا عارف كنتوا ستلوها الحكيم الترمذي الحكيم الحكيم الترمذي ثم تابعه بعد ذلك محي الدين ابن عربي. محي الدين ابن عربي قال ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء، خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء. ثم تبعهم على ذلك احمد الزيداني بتاع الطريقه السيجانيه، كل واحد يقول ايه انا خاتم الاولياء لان يقول ان انا افضل من النبي. ومنهم محمد عثمان الملغاني صاحب الطريقة الختمية اللي اتفقت مع بونار جارينج ده في ضرب المسلمين ابي عم الشيخ يكبرهم من فوق الملاك انني كبير الاولياء وما فيش ولي بعدي وانه افضل من اي وعندهم ان مقام الولاية فوق مقام ايه فوق مقام النبوة. طيب عشان ننهي الصوفية وكان قلت بالكلام الرقيق الطيب ده ديوان الصوفية ديوان الصوفية ما انت ما تفرطوه ما بيش ملاك الامر المتصوفين ما سمعتش اللي بيقول يا رئيس الديوان انت عارفين اللي بيقول يا رئيس الديوان والاقباب الاربعة يقولون ان الديوان ده يعقد كل يوم في الثلث الاخير من الليل كل يوم والناس اللي قاعدين في الديوان ده يقرروا مصير الخلائق لحد اليوم الثاني لحد ثاني يوم الارزاق عالم الحجب وما فوق عالم الحجب يقرروا ما يكون في الملك والملكوت في هذا اليوم ويقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر هذا الديوان مع زوجاته وان الملائكة ايضا يحضرون ولغة اهل الديوان لغة كريانية الا في وجود سيدنا رسول الله في اللغة العربية احتراما لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذا الديوان يعقد في يعقد في بحراء ومن الجائز احيانا ان يعقد في صحراء السودان ليه يا جماعة لا يعقد في صحراء السودان يعني لما كل الدنيا حرشوا ليه ده عند غير حرارة ليه قالوا من الجائز ان يحضر في صحراء السودان وقالوا ان الاولياء ينظرون في اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ هذا قال سيدنا عبد الله بن عباس ان الله خلق لوحا محفوظا دفتاه من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة الحمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة عرضه ما بين السماء والأرض ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة يخلق بكل نظرة ويحيي ويميت ويفعل ما يشاء من طرعات الصوفية أيضا ودي امتد أثرها بعض الاتجاهات اللي يسميها بعض إخواننا في الهند يقولون هذا كان في الهند وباكستان يقولون بجواز رؤيتهم للملائكة وللأنبياء يقظة يقولون يقول الصوفية بجواز رؤيتهم لسيدنا صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما وهذا القول ما قال به احد من اهل العلم وكان يعني بعض المتصوفة من التدليس في الهند وباكستان يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحضر الى مدرسة العلوم بديوبان اللي هو اصل دراسة تبليغ وكان يعد الحساب للكشف الختامي لدار العلوم بديوبان وهذا القول قول طبعا باطل ثم نأتي إلى الاتباع قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفضل الله الإسلام ورحمته القرآن وقال الله تبارك وتعالى في محكم آياته يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون قال ابن المبارك هم عندي أصحاب الحديث وكذا قال يزيد بن هارون والإمام ابن المديني والإمام أحمد قال إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث فلا أدري من هم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتة كحرمته حية لا ترفع جبالات الأذهان ولا نتائج الأفكار العفنة فوق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حالك على غير حدثنا وأخبرنا فإنما يحيلك على قياس فلسفي أو على ذوق صوفي. لولا حدثنا وأخبرنا ولولا عبد الرزاق وأمثاله ما وصل إلينا من الكتاب شيء. قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. قال ابن عباس: سبيل وسنة. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قال الحسن: على السنة. وقال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال عطاء: يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمل به. قال الله تبارك وتعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الحسن: الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وقال الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سعيد بن جبير: ثم استقام ولزم السنة والجماعة. وقال شمر بن عطية: ثم اهتدى أي السنة. وقال الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: أما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. وقال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عطاء: ساعة الرسول اتباع الكتاب والسنة مش اتباع الذوق. يقول لك: حدثني قلبي عن ربي. على طول كده يقول: حدثني قلبي عن ربي. ويقول لي نعم، ويقولون: خذنا بحرا. وقف الأنبياء بساحله. البحر ده بحر الشطح، بحر الشطحات. أو إنما يقولون: أنتم تأخذون علمكم ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ويقولون: لا نحتاج إلى طريق، الأمر إحنا وصلنا. نعم، كما قال ابن القيم: وصلوا ولكن إلى سقر. ويقول: قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفا أحوالي، عن حضرتي، عن سكرتي، عن جلوة، عن دلوتي، عن صفو ذاتي، عن صفات فعالي. دعوى إذا ألفيتها حققتها ألقاب زور مفتقت بخيالي. وكما يقول القائل أيضا: وقالوا سكرنا بحب الإله، وما أذكر القوم إلا القصع، كذاك البهائم إن أشبعت يرقص هارا يهار الشبع. فقال الله: دمرني وطبل وقل كفرا، وسم الكفر ذكرا. قال الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن: ادعى قوم على عهد رسول الله محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. علامة محبتك لله عز وجل حب اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى الحواريون من هذه الأمة هم الذين يتبعون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا أنصار الله. وأعظم شيء أن تكون نصيرا لله عز وجل. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم عنه رقيق، فيخلع اسم الحواري على المتبع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أمتي يأتون بعدي يود أحدهم لو اشترى رؤيتي بأهله وماله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي من حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر، صبر على السجن، وده أفضل أنواع الصبر، لأنه صبر على الطاعة أفضل من الصبر على المعصية وأفضل من الصبر على الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه منهم أجر 50 شهيدا منكم أيها الصحابة. يعني المتمسك بالسنة في هذه الزمان له أجر 50 شهيدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمع. وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرجع علي الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والسنة معه. وقد كان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن السنة كما كان يدارسه القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، القرآن بس، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ألا يوشك رجل شبعان، يعني ما بيقولوش كده إلا جماعة الشبعانين المطرفين، ها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما اتاه عمر قال له: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود فتعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم بعدي، يعني أمتحيرون أنتم بعدي كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي لفظ الدارمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة، فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عمر يقرأ، ووجه رسول الله يتغير، فقال أبو بكر: سكنتك التواتر، سكنتك التواتر يا ابن الخطاب، ما ترى من وجه رسول الله؟ يعني سكرتك التواتر ان اقربت رسول الله. فنظر عمر الى وجه رسول الله فقال: ومثل امر بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وادرك نبوتي لاتبعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وادرك نبوتي لاتبعني. قال سيدنا: ما تخش برايك ولا بحالك وتقدمهما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن ابي طالب: لو كان الدين بالراي لكان باطن الخف احق بالمدح من ظاهرهما، ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. وعن حذيفة بن اليمان انه اخذ حذرين، وضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده، لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. والله لتبصرن البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. تيجي تقول لهم ما تصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يقول لهم تأتي تبع الدين الله عز وجل. يا عم رب جعلك، ايوه انت كده مبتدعة. يعني اصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. قال سيدنا ابن مسعود: اتبعوا اثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عباس رضي الله عنه قال: اما تخافون ان تعذبوا وان يخسف بكم؟ اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وقال عمر. يعني يقول الصحابه: والله لو قلتلكم قال رسول الله، وتقولون انتم قال ابو بكر وقال عمر، لا خسف الله بكم، يوشك ان يخسف بكم وان تعذبوا. اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وقال عمر. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه في طلبه لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم مراه قال انه مجنون، كان يقول لنافع: من فلعل خفا يقع على خف، لعل خف من نافع يقع على خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه انه حاد في طريق ولما سئل قال: وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتى الى هذا المكان تنحى اناقه ناقته ثم ذهب الى الخلاء ففعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير امور الدين ما كان سنه، وشر الامور المحدثات البدائع. لولا اصحاب المحابر لخطبت الزنادقه على المنابر حتى لا نطيل عليكم نفس بكلمات في الانتباع. قال الامام الزهري: الاعتصام بالسنه نجاه. وقال سعيد بن جبير: لا يقبل قول الا بعمل، ولا يقبل عمل الا بقول، ولا يقبل قول وعمل الا بنيه، ولا يقبل قول وعمل ونيه الا بموافقه للسنه. وقال يوسف بن عبيد: اصبح من اذا عرف السنه عرفها غريبا، واغرب منه الذي لا يعرفها. وقال يونس بن عبيد ايضا تلميذ الحسن البصري: ليس شيء اغرب من السنه واغرب منها من يعرفها. وقال ابو ايوب السختياني: قال ان من سعاده الحدث والاعجمي ان ينطقهما الله عز وجل لعالم من اهل السنه. يعني لو رجل جاي من المانيا اول مره ينزل مصر، من اذا اراد الله به خيرا يجيبوا العزيز، يجيبوا مسجد من مساجد السنه، يوديه شوية كده يلاقي ده يخش ينطق يبقى بيوم من اول يوم. وقال ابن شوذب: ان من نعمة الله على الشاب اذا تنسك ان يلاقي صاحب سنة يحمل عليها. وقال الامام الاوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. وقال خمس كان عليهن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال أيوب السختياني: إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. وقال مكحول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأنها مبينة له ولأنها مفسرة له. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: قال المتبع للسنة كالقابض على الدم، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. يقول: إن اتباع السنة في عصره أفضل من ضرب في سبيل الله عز وجل. قال الألباني: هذا في زمانه، فماذا يقال في زماننا نحن؟ المتبع للسنة في عهد أبو عبيد القاسم بن سلام أفضل من المجاهد في سبيل الله، فكيف في زماننا هذا؟ وقال ابن عمر: لا يزالون على الطريق ما داموا ما اتبعوا الاثر. وقال سفيان: الملائكة حراس السماء واصحاب الحديث حراس الارض. وقال خضير بن عياض: ان لله عبادا يحيي الله بهم البلاد، هم اصحاب السنة، ومن كان يأكل ما يدخل ذوقه من حلة كان من حزب الله. مبارك ما رأيت عن أشرح للسنة من أبي بكر ابن عياد. وعن عوف قال: من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية الفتى آثار، لا تعدلن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى أثر الهدى، والشمس بادغة لها أنهار لها أنوار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة إن كنت قد أطلت عليكم، وإن كان والله هذه المحاضرة لو قلناها بالتفصيل تحتاج إلى 6 ساعات، ولكن الخليل يكفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.
هكذا أيها الإخوة، رأينا أن هناك شرع وهناك عقل، والعقل بدون شرع يضل ويزيغ، والشرع بدون عقل لا قيمة له. فالخير كل الخير في اتباع الشرع وليس اتباع العقل أو الوجد كما رأينا. جزا الله الشيخ عنا خيرا. وهناك بعض الأسئلة نريد أن يجيب عليها. والسؤال الأول هو المطلوب من فضيلة الدكتور أن يرشد الإخوة عن المراجع والمصادر هذه المحاضرة لكي يرجعوا إليها.
كتاب المدرسة العقلية للدكتور فهد بن زايد الرومي، كتاب المدرسة العقلية والحرفات ومنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير للدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. يعني فيه قوام انحرافات المدرسة العقلية في التفسير وفي العقائد. وكتاب محمد عمارة في ميزان للسنة والجماعة، محمد عمارة اللي هو جماعة يجي في جريدة الشعب كل يوم 3 جمعة. وكتاب الفكر الصوفي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. وكتاب العقلانيون أفراخ المعتدلة العقلانيون. وكتاب المعتدلة بين القديم والحديث محمد العبد وطلق الحليم. وكتاب منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ صبر الحوالي. وكتاب العبد الفقير، كتاب صراع الأمة في علو الهمة المجلد الثاني، ده جبنا منه ما تكلمنا عن الكتاب.
السؤال الآخر يقول: ما معنى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم؟
هم قالوا أثبتوا، يعني معنى الكلام ده انهم اثبتوا اصطفاء الاسماء فقط لله عز وجل، اثبتوا له مطلق الوجود بدون اي صفة، بدون اي صفة. علماء السنة والجماعة قالوا ان اسماء الله عز وجل اشتقت منها صفات، فالعليم العليم معناه ذات علية متصلة بصفة العلم، الحكيم ذات علية متصلة بصفة الحكمة، الخبير زاد عليها متصفة بصفة العلم، القدير زاد متصفة بصفة القدرة. هم نفوا الصفات وعطلوها تماما، لم يثبتوا لله تبارك وتعالى صفة، والله أعلم.
سؤال آخر يقول: هناك من يقول أن الشيخ سيد قطب يقول بوحدة الوجود وأن عقيدته أشعرية، هل هذا صحيح؟
بداية كلمة انصاف زي من قول سيدنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن الشيخ سيد قطب، قال ان الشيخ سيد قطب يعني لم يكن عالما، وحرام على الناس ان يحاسبوه حساب العالم. يعني الشيخ سيد قطب كان داعية عظيمة، كان داعية عظيمة، ولكنه لم يكن عالما كابن تيمية او الشوكاني او الشيخ محمد بن عبد الوهاب او ابن باز او غيره. فالرجل دخل في الحركة الإسلامية، دخل مؤخرا في الحركة الإسلامية، ولم يطلع على عقيدة أهل السنة والجماعة. من الإنصاف إنك تعطي للناس ما قدموه لسم الخدمات، ثم إن كانت عندهم آثار سيئة أو أخطاء تذكر أخطاء، ولكن من الإنصاف أن تذكر بداية الحسنات، أن تذكر بداية الحسنات. وكما قالوا إيه؟ إن الماء إذا بلغ الكلتين لا يحمل الخبث، إن الماء إذا بلغ الكلتين لا يحمل الخبث. لكن لما تيجي لعالم لداعية الشيخ تذكر وتريد أن تنصفه نفسك ولا تذكر له حسنة واحدة، فكما قال سيد الشيخ محمد السعيد المقدم قال يكفيه أنه دفع حياته من أجل دينه، وأنه أشار لسبابته وقال إن هذه السبابة التي نشير بها إلى الله عز وجل لا تسجد لغير الله عز وجل. كل هذا من باب إنصاف الشيخ تذكر، ولا نقول عليه ما قال الشيخ ربيع بن أبي المدخلي. الشيخ ربيع بن أبي المدخلي كلامه عن الشيخ تذكر وإن كان في حقائق إلا أنه كلام جاف، كلام جاف نعم، يعني أغلبه كلام علمي لكن إيه؟ كلام جاف. وظاهر كلامه أنه ليس للإحساس طب حسنة واحدة. الشيخ الألباني قال عن الشيخ تذكر قال وبعض كتاباته عليها نور العلم مثل كتاب معالي في الطريق، منه فصل عليه نور العلم اللي هو فصل لا اله الا الله من الحياة. قال اما كتابه العدالة الاجتماعية فلا يساوي شيئا، فلا يساوي شيئا. الشيخ تذكر له اخطاء جمعها الشيخ احمد الدويش في كتابه المورد الزلال في الرد على اخطاء الزلال، في الرد على اخطاء الظلال. من ضمن هذه الاخطاء ان الشيخ تذكر عليه رحمة الله كان يقول ان احاديث الاحاد لا يحتج بها في مجال العقائد واخطاء في هذا. من ضمن اخطاء الشيخ تذكر عليه رحمة الله انه اول بعض الصفات صفة الاستواء في قول الله عز وجل الرحمن على عرش استوى، ورد عليه الشيخ الدويش وهو ايضا نقطه في هذا. الشيخ تذكر دل به قدمه في اوائل سوره الحديث وفي سوره قل هو الله احد، ورد عليه الشيخ الدويش. الشيخ تذكر احيانا لانه لم يكن عالم حديث فرد بعض الاحاديث من حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم الموجوده في البخاري، رده ايضا الشيخ تذكر لأنه لم يكن عالم حديث. فالرجل أخطاء نتجنبها ونأخذ من حسناته، بس تقول فيه إنصاف والله أعلم. أما أن تحسبه أنه كان عالما فالشيخ تذكر لم يكن عالما.
والسؤال الأخير حتى نصلي وننطلق بوضوء إن شاء الله، ما هي الأجزاء المؤدية إلى فصل القلب وما العلاج؟
يعني ده محتاجة طبعا لمحاضرة كاملة. قسوة القلب من ضمن أسبابها نسيان الذكر وإهمال الذكر، إهمال ذكر الله تبارك وتعالى. أتى رجل إلى الحسن البصري فقال له أشكو إليك قسوة قلبي، فقال أدبه بالذكر وإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، فدعها إذا شئت واستأنسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقيت إبراهيم في ليلة أسلبية قال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة القربة وأنها قيعان وأن الراسة سبحان الله والحمد لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قيل ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا من يذكرني دعاك يا احبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب، اعد الحديث علي من جنباته ان الحديث عن الحبيب حبيب، ملأ الطلوع طاب عن جنباتها قلب إذا ذكر الحبيب يدوب، ما زال يخفق ضاربا بجناحه، يا ليت شعري هل تطير قلوب، يا ليت شعري هل تطير قلوب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر الله حتى يقول الجاهل إنك مجنون، حديث صحه الحافظ بن حجر والشيخ الألباني، أكثر من ذكر الله حتى يقول الجاهل أنك مجنون. أتى رجل إلى أبو بكر الخولاني وكان كثير ذكر الله عز وجل، فقال: أمجنون أنت يا عماه؟ قال: لا يا بني، بل هذا دواء الجنون، ومن حديثي بكم قالوا به مرض، فقلت: لا أذهب الله عني ذلك المرض. يقول الشاعر: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تستقل الشمس، ما تستقل الشمس فيبدو شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده، إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. فالغبي كل الغبي، والغباوة كل الغباوة، البعد عن ذكر الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعلى الذكر قراءة القرآن الكريم، مزامير الأنس من حضرة القدس، بألحان التوحيد، من رياض التمجيد، هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يأتي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عليكم بأحسن الحديث والطيب من القول، عليكم بالأنس بالله عز وجل قراءة القرآن. قال ابن تيمية: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، إنما كتاب الله وسنة نبيه، إنما كتاب الله وسنة نبيه. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أجمل ما فيها لذة الأنس بالله عز وجل. ويقول ابن القيم: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طرفا. وأقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب. أي حاجة يرق بها القلب ذكر الله عز وجل. الشيء الثاني الذي يرق به القلب العطف على اليتامى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح رأس اليتيم وابنه منه وأطعمه من طعامك واسقه من شرابك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. مما تقسو به القلوب طول الأمد، طول الأمد، طول الأمد. قال أحد الصالحين: أنذرتكم سوف فإنها جند من جنود إبليس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاح أول هذه الأمة، صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل، ويهلك آخرها بالبخل والأمل التسويف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل آنية في الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه أمينها وأرقها. والقلوب يا إخوتاه تبسو بكثرة الطعام، كثرة الطعام. الأصل كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني: جواز الشبع أحيانا. لكن إنك أنت تاكل كل يوم وتبقى جاي تمزيك عربية سيد القبر دي ما ينفعش. أتى رجل إلى الحسن فقال له: علمني كيف أقوم الليل. فقال: صفني أكلا، كيف تاكل؟ قال: آكل حتى أشبع. قال: يا بني ذاك أكل البهائم. قال: صفني شرب. قال: أشرب حتى أرتوي. قال: ذاك يا بني شرب الأنعام. اذهب يا بني فتعلم الأكل والشرب ثم أتي أعلمك قيام الليل. ولذلك يقول ابن القيم في المدارة في كتاب الفوائد: إن رجل من الصالحين قال: فلان يأكل في اليوم 3 أكلات. قال: قولوا لأهله يبنوا له معلفة، قولوا لأهله يبنوا له معلفة. مما يرق به القلب، مما يرق به القلب الصوم، كثرة الصوم أكثر طريق ورود الدمعة في العين في الصور. نزف البكاء دموع عينك فالسعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعرض. وقرر حينما تصور ينقى القلب وتدرس هي الدمعة كما قال العلامة القطواني. وآخر ما قرأت في كتاب تاريخ أصفهان أن كان في رجل من أصحاب الحديث قعد 40 سنة هو وابنه ومراته يصوم، كان يأكل بالصوم شربة، وما مات عمر وعثمان حتى صاروا بالصوم شربة ومات عثمان وهو صائم، مات عثمان وهو صائم. وتجد الأعاجيب الأعاجيب في حكايات السلف عن الصوم، حكايات السلف عن الصوم، منهم من صام 40 سنة لا تشعر به زوجه، كان يأخذ طعام من البيت ويتصدق به في عرض الطريق، فإذا أتى إلى حانوته ظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت، وإذا أتى إلى بيته بعد المغرب ظنوا أنه قد أكل ما أخذ إيه من طعام. وقيام الليل مما يرق به القلب، قيام الليل مما يرق به القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة منكم إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومطهرة ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحضر الآخرة يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيضا مما يرق به القلب البعد عن المخالطة الكثيرة للناس، الأنفاس الصادرة من العصاة النفس يعكر الجو ويغبر الجو، فالمخالطة الكثيرة للناس والكلام الكثير من الناس مما تقسو به القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بطول الصمت وحسن الخلق، عليك بطول الصمت وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما تجملت الخلائق مثلهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسألكم الدعاء لي في مشوارة الكويت 15 يوم ادعونا فيها بالعافية يا إخوان، نحن نرجع إلى بلادنا سالمين غانمين.